الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن سبب اختلاف الأخبار ما هو؟ صاحب الحدائق ذكر سبب ونحن ذكرنا سببا. الذي احنا ذكرناه ما هو؟ الذي احنا ذكرناه ان سبب الاختلاف هو ان الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا ما كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن خفيت علينا. ثم قلنا إذن ما ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار حيث كان يجمع بوجوه بعيدة تلفت النظر، هذا في محله. لماذا؟ لأنه هذه الأخبار ظاهرها غير مقصود، فلذلك حصل التنافي. فالشيخ رحمة الله عليه يريد يرفع هذا التنافي بعدما لم يكن تنافي واقع بينه، يريد أن يرفع بأي وجه كان. بل من راجع الأخبار يفهم أنه أحيانا يقصد الأئمة صلوات الله عليهم محامل أبعد مما ذكر الشيخ الطوسي. وكنا في صدد قراءة بعض تلك الروايات، الرواية الثانية ومنها طبق العبارة. ما روي من أن الوتر واجب الرواية وردت أن الوتر واجب، فلما فرغ السائل واستقر جلس في المجلس واستقر وسمع كلام الإمام الوتر واجب، قال عليه السلام إنما عنيت وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله. إذن واجب يقول، ولكن مقصود ماذا؟ أي والله أنا ما أدري شو روايات صادرة أو غير صادرة، شو ما أدري، رواية صحيح أزليات يسموها. ها واجبة شيء استبعد مال. ومنها تفسير قوله عليه السلام لا يعيد الصلاة فقيه. احنا عندنا هذا المضمون معروف، الامام فسره قال ترى المقصود لا يعيد فقيه الصلاة، يعني الشك بين الثلاث والاربع وبالي، هذا المقصود من عده، لا انه حتى اذا كان الشك بين الواحد والثنتين هي الصلاة باطل، أو حتى في الثلاثية، لا قصدي خصوص الثالثة والرابعة، وهذا حمل بعيد. ومثله تفسير والعفو، ومنها تفسير قولهم عليه السلام لا يعيد الصلاة فقيه بخصوص الشك بين الثلاثة والأربعة. ومثله وبل تفسير وقت الفريضة، نحن عندنا في وقت الفريضة يحرم ماذا مثلا؟ النافلة أو تكون مرجوحة، إذا مو تحرم مرجوحة، علمانا سيقولون شنو؟ مرجوحة لا أنها حرام. بس وقت الفريضة ماذا المقصود؟ يعني بمجرد أن يؤذن المؤذن يدخل الوقت تزول الشمس، واحد هو يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى الإمام فسر، قال لا، يعني المقصود إذا قال قد قامت الصلاة، هذا المقصود، والفقهاء يذكرون وإذا الإنسان إذا قال هكذا الإمام قد قامت الصلاة فليقطع ماذا؟ نافلته مثل هيتشي مرجوحة تصير ماذا النافلة، فالإمام فسر قيام وقت الفريضة بقد قامت الصلاة. ومثل تفسير وقت الفريضة بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع من الروايات. ويؤيد ماذا؟ ثم يقول الشيخ أنصاري رضوان الله عليه ومما يؤيد السبب الذي احنا ذكرناه للاختلاف دون السبب الذي انت ذكرت صاحبنا للاختلاف. احنا الذي ذكرناه للاختلاف شنو هو؟ ان الائمة صلوات الله عليهم كانوا يريدون خلاف الظاهر. السبب الذي ذكر صاحب حدائق ماذا؟ ان سبب الاختلاف هو التقية. نقول مما يؤيد ان سبب الاختلاف ما ذكرناه نحن انه وردت عندنا رواية او روايات بهذا المضمون. تقول اذا جاءكم حديث وظاهره لا يمكن الاخذ به فلا ترد ذلك الحديث، لعله الى محمل وانت ما تعرفه، الى تأويل وانت ما تعرفه. حتى لو قيل لليل انه نهار وللنهار انه ايه هتشي، اجت رواية للنهار تقول لليل، انت اقبل، لا ترد فرد مرة خوف ان ترد فتكفر. ايه الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول هذه تلتئم مع ما نحن نقول لا مع ما يقول صاحب الحتى. اذ لو كان سبب الاختلاف والتقية اقسم هناك الخبر الذي رديت ماذا فيه؟ تقية. رد ما فيه التقية لا يستلزم الكفر بخلاف ما نحن نقوله. لعله الخبر على ما نقول نحن الى مضمون اعمق وراء الظاهر غير الظاهر، اذا ما التزمت بهذا المضمون لعل ذلك المضمون مضمون قوي عميق، اذا لم تلتزم به يستلزم حينئذ الكفر مناسب حينئذ. فهذه الرواية تتلائم ويا ما نحن نقول لا مع ما يقول صاحب. اقول واقعا مثل هيتش رواية ما ادري انا ترى ما مراجع عمات قلة اطلاعك وعدي، بس هيتش مضامين انسان لابد يحقق بها. يعني انا احتمل والله لا مجرد احتمال ان مثل هيتش مضمون ترى من المضامين المجعولة كل رواية يكون تأخذها، لعلهم ذولا اصحاب التزوير يحاولون ان يضعوا هيتش رواية. حتى يكون هذه الرواية سبب علمًا لتقبل الروايات المزورة الذي هم يضعونها. حتى إذا ورد على أنه لليل أنه نهار أنت اقبل واسكت، شنو هالحكي؟ هم الأئمة صلوات الله عليهم يقولون على أنه ما خالف كتاب الله كل شيء يرد عليك عرض على الكتاب مو تتقبل رأسا. ايه هم هناك شي يقولون يولا يعني هاي الرواية رد الى تلك الروايات كلها. في الحقيقة هذه الرواية رد الى تلك الروايات كلها. واذا على هذا الاساس حينئذ بقى للالتزام بقى كيف كان يحتاج الى تدقيق وكذا نشوف اسناد الروايات شلون، حتى اذا اسنادها كذا فشي مشكلة الاخذ ماذا بيها لانه يلزم الدور من الاخذ بيها. هذه الرواية تقول لنا على انه اي كل مضمون اجاك ولو غير مقبول اخذ بيك، نقول هاي الرواية انت مضمونش غير مقبول، شلون ناخذ بيك؟ انت مضمونش غير مقبول. اذا مضمونش غير مقبول كيف ناخذ بك حينئذ؟ بنفسك يلزم اثبات الشيء بنفسه. انا اي عن هذا التطويل بعد هذا من حدي صار. طبق العبارة. ويؤيد ما ذكرنا من ان عمدة التنافي، عمدة التنافي الاخبار ليس لاجل التقية على ما ذكر صاحب الحدائق قال التقية. لا 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 ليس التقية. شنو؟ بل ما ذكرناه احنا من إرادة خلاف الظاهر. يؤيده ما ورد مستفيضا من عدم جواز رد الخبر وان كان مما ينكر ظاهره، حتى اذا ظاهر منكر تأخذ به. حتى اذا قال للنهار انه ليل ولليل انه نهار تأخذ به. وعللت الرواية معللا ذلك، معللا ذلك بأنه يمكن أن يكون له محمل أو محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر. يعني لا رد الخبر التقيتي، والتقيتي ما صدر خلاف الواقع، فإذا كذا يعني إيه على يعني هذا يتم إذا كان ما صدر من الإمام كذب تردون يقولوا، أما إذا كان على نحو التوري لا يتم لا بأس. صحيح. معللا ذلك بأنه يمكن أن بالي إلى آخره. فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلة تقيتان، لو كان سبب التنافي عن هذه الأخبار التي صدرت إنما نافت الأخبار الأخرى لأجل التقية، لأجل تلك صدرت تقية، لم يكن في إنكار هذه الأخبار كونها من الإمام مفسدة فضلا عن كفر الراد، ما في شيء رد الخبر التقية بخلاف ما احنا نقوله. على ما نقوله احنا نقول الإمام لعله يريد خلاف الظاهر، ولذلك وخلاف الظاهر معنى عميق جدا يجب الالتزام به، لو أنكره الإنسان قد يرفض لا بأس بهذا. الثالث إن التقيته، هذا التنبيه ماذا أثر، لأن قلنا بقي في هذا المقام أمور، الأمر الثالث هذا يا أخي التقية كم شكل إلها، كم شكل إلها؟ أربعة أشكال. مرة التقية تكون بموافقة الخبر لفتوى عام، مثلا هم يفتون بأنه الأرنب حلا مثلا، فتجينا رواية تقول الأرنب حلا، هاي موافقة لفتوى هاي شكل. الشكل الثاني أن تكون الرواية موافقة لأخبارهم، يعني عندنا أخبار روتها العامة تقول الأرنب حلال تلك الروايات، فإذا جاءت رواية من طرقنا تقول الأرنب حلال نقول فيها التقية، لكن منشأ التقية ما هو؟ هو هذه الأخبار، نقول لأجل أنه العامة روت روايات تدل على حلية الأرنب. وقد تكون هذا الشكل الثالث التقية بسبب عملهم، عملهم يعني شنو؟ يعني يأكلون الأرنب، يسموه اللي يفتون يأكلون، فلأجل أنه يأكلون الأرنب عملا لو جاءتنا رواية من طرقنا تقول الأرنب حلا نقول فيها التقية. لأجل ماذا؟ بسبب ماذا فيها التقية؟ لأجل عمل العامة على أكل الأرنب، فهذه الرواية وافقت عملهم مع قطع النظر عن فتواهم ورواياتهم. الشكل الرابع للتقية أن تكون الرواية متلائمة مع قواعدهم وأصولهم، كنا من قواعدهم مثلا سهو النبي، يسهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قواعدهم الجبر والتفويض، فلو جاءت رواية تتناسب مع هذه القواعد والأصول نقول فيها التقية. هاي أربعة ماذا أشكال إلمن للتقية. والشكل الرابع أي رواية أشارت له إذا تتذكرون فيما سبق قلنا فيما سبق فيما سبق إذا تتذكرون بالله. ما سمعته مني يشبه، فسرنا يشبه قول الناس. احنا قلنا الشباهة معناها ماذا المستظهر منها؟ احتمال ماذا؟ الرابع، الشكل الرابع. وان كان التقية هي لها الاشكال الثلاثة الاولى، والمهم هي يا اشكال الثلاثة الاولى ترى، خصوصا الاول، لان المتعارف والمعروف من الخبر التقيتي هو الخبر الموافق لمن؟ لفتوى العامة. لكن هذا احتمال رابع موجود، شكل رابع موجود، ورواية قلنا ما سمعته مني يشبه قول الناس يتناسب ويا من ويا الاحتمال الرابع. خلاص اكرر من الاول، اشكال التقية اربعة، فمرة التقية تكون بسبب موافقة الرواية لفتوى العامة، وهذا الشكل هو المعنى المرتكز ماذا في أذهاننا. لو سألنا سائل نجاوب هذا الجواب عن معنى التقية، خبر التقية. الشكل الثاني أن يكون الخبر موافق لرواياتهم مع قطع النظر عن فتواهم. الشكل الثالث أن تكون الرواية موافقة لعملهم مع قطع النظر عن فتواهم ورواياتهم. الشكل الرابع أن تكون الرواية متلائمة ومتناسبة مع قواعدهم وأصولهم مع قطع النظر عن ما؟ عن فتواهم أو رواياتهم أو عملهم. وقلنا هذا الاحتمال الأخير أشارت له رواية ما سمعته مني يشبه قولا، طبق العبارة. الثالث إن التقية قد تكون من فتوى العامة، وهذا هو الظاهر من اطلاق موافقة العامة في الاخبار، يعني الاخبار الذي اجتنا قالت خذ بالمخالف واطرح الموافق، ظاهر موافق يعني موافق لفتوى. واخرى تكون التقية من حيث اخبارهم التي رووها، وهو المصرح به في بعض الاخبار، يعني في بعض الروايات ورد على انه اذا جاءتكم رواية فانظروا ان وافقت رواياتهم فهي تقية، فهي صادرة للتقية. إلا اللهم واحد منكم يرفع صبعه ويقول شيخنا هذه اللي تقول إن جاءت رواية وافقت رواياتهم يعني وافقت فتواهم، لأن الروايات عادة يفتى بمضمونها فعبر برواياتهم والمقصود فتواهم. لذلك يقول لكن الظاهر ان ذلك محمول على الغالب من كون يعني عبر اذا وافق الخبر رواياتهم يعني المقصود فتواهم. ليش ان غالبا الخبر يفتى به من كون الخبر مستندا للفتوى. وثالثة التقية تكون من حيث عملهم، ويشير الى هذا الشكل الثالث قوله عليه السلام في المقبولة المتقدمة إذا تتذكروها. شنو كانت في تلك المقبولة المتقدمة؟ ماذا كانت تقول؟ ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم، إذا تتذكروها تشعر تقول في أنه مقبولة بن حنظلة هتشي قال لك إلهما موافقان، قال انظر إلى ما وافق ما إليه حكامهم أميل، يعني في مقام العمل المنظور هو جانب العمل. خب بما ان المهم لعله شي يسمونه ورابع كونه اشبه بقواعدهم واصول دينهم وفروع دينهم، ما يتناسب ويا فروع واصول دينهم وقواعده. كما قلنا هذا الاحتمال يتلائم ويا ماذا يدل عليه الخبر المتقدم، يعني ما سمعته مني يشبه قول الناس. وعرفت سابقا انه قوة احتمال التفرع على قواعدهم الفاسدة، يعني ما سمعته من يشبه قولنا ففيه هذا تفرع، فرع الامام على المشابهة فرع ماذا؟ التقية. هذا التفرع المقصود من عنده ماذا؟ التفرع لمن؟ على
قواعدهم وأصولهم. يعني لو كان الخبر مشابه لقواعدهم وأصولهم ففيه التقية. وعرفت سابقا قوة احتمال التفرع على قواعدهم الفاسدة، وبناء على هذا الخبر المشابه لقواعدهم وأصولهم الفاسدة لا يكون حجة وإن لم يكن له معارض، وإن لم يكن له معارض، وإن لم يكن. ليش؟ لأن الرواية السابقة التي قرأناها ما واردة في سورة المتعارضة مطلقة. قالت ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقي فيه، ما واردة في المتعارضة في كل خبر. لذلك قال ويخرج الخبر حينئذ، يعني حين مشابهته وملائمته مع الأصول وقواعدهم الفاسدة، يخرج عن الحجية ولو مع عدم المعارض، عدم خبر معارض، كما يدل عليه عموم الموصول. يا موصول، ما سمعته، ما اسم موصول، ما يعني الخبر الذي سمعته مني، هذا عام يشمل كل خبر سواء إلى معارض أو ما إلى معارض. ما دام الخبر يشبه قواعدهم وأصولهم الفاسدة فهو ليس بحج فيه التقية. الرابع أن إن ظاهر الأخبار كون المرجحي موقع إلى آخره. التنبيه الرابع، محصل هذا التنبيه الرابع هو أنه لو جعلنا المدار على الشكل الأول، الشكل الأول شنو هو كان؟ الشكل الأول شنو كان في التقية؟ موافق الفتوى. مرة الفتوى الذي يفتون بها العامة حلية الأرنب تكون فتوى عامة بين جميعهم، يعني كل علماءهم يقولون أو لا أقل الطابع العام يقول بحلية لحم الأرنب. هذا واضح، يدخل هذا، هاي الصورة تدخل تحت قول الإمام ما وافق العامة ففيه فطرحه أو فيه التقية، يدخل هذا تحت لأن يصدق عليه وافق العامة. السؤال الذي يريد نطرحه هذا، إذا كانت حلية لحم الأرنب يقول بها نصف فقهاءهم، وإجاءنا خبر يقول بحلية لحم الأرنب، هل هذا الخبر نطرحه لأجل أن نقول تقية فيه؟ مفروض أن النصف العامة يقولون لا كلهم، إذا كلهم أو الطابع العام، وهذا واضح يدخل تحت قوله عليه السلام ما وافق العامة ففيه التقي أو اطرح. لكن إذا كان يوافق نصفهم في مثل هذه الحالة، هل حينئذ يدخل هذه الصورة تدخل تحت هذا قول الإمام ما وافق العامة اطرحوا يدخل يولا؟ هذا سؤال نريد نطرحه. ماذا بني الجواب؟ نقول نعم يدخل، نعم موافقة لبعض العامة يكون مزية لأحد الخبرين بناء على الترجيح بكل مزية موجودة في أحد الخبرين المفقودة في الآخر، الذي الشيخ الأنصاري يميل علما إلى ذلك. بل أقول أكثر، عندنا خبر يدل أن موافقة بعض العامة يكفي. أي خبر يدل على هذا المعنى أن موافقة بعض العامة يكفي؟ قلت سيدي هما معا موافقان أو مخالفان للعام. تذكرون هاي الفكرة في مقولة ابن حنظلة أو لا؟ في مرفوعة زرارة أو يسمى ما يأثر هنا أو هناك. خب وجه الاستشهاد هذا أنه كيف يصدق موافقان؟ قلت سيدي هما معا موافقان للعام، هذا ما يمكن نصوره إلا يكون
نصف ونصف، يعني هيك المقصود، يعني نصف يقول بمضمون هذه الرواية، نصف يقول بمضمون تلك الرواية، فيدل على أنه يكفي موافقة النصف للحمل على التقية. إلا اللهم واحد من عندكم يقول شيخنا معنى موافقان ليس هذا الذي أنت تتفضل به، تشين وفسر، يلا أنت فسر وفسر، يلا أنت يلا رجال أنت فسر. نقول هما موافقان يعني لا يوجد ماذا، يعني العامة لا توافق هذا ولا توافق ذاك، لا توافق هذا الخبر ولا توافق ماذا، يعني لا يقولون لا بمضمون هذا الخبر، لا يقولون بمضمون هذا الخبر، فموافقا للعام بمعنى أنه لم يقل العام لا بهذا لا بهذا، يعني هذا المرجح مفقود وهو موافقة العامة في هذا الخبر ومفقود في ذاك. فبدل أن يقول الراوي زرارة سيدي كلا الخبرين فاقد للتقية، عبر بكلمة موافقا، خلص كلام شاط. انا اقول بعد ما ادري شوفه صحيح او مو صحيح بنظرك، اقول هذا الاحتمال ضعيف جدا. مقصود من موافقان يعني شنو موافقان؟ يعني العامة لا تقول لا بهذا ولا بذاك. اقول اذا ما معنى مخالفة؟ شو مخالفة؟ ايش يصير معنى؟ ملتفتين شو ما ادري هاي الحكايه ذكرها الشيخ الانصاري شنو، انا ما ادري والله احنا يجوز ما ملتفتين شنو. زين طبق العباره. الرابع ان ظاهر الاخبار كون المرجح، حينما نقول المرجح وموافقه العامه يعني موافقه كل العامه او الطابع العام، موافقه جميع الموجودين في زمان الصدور او معظمهم على وجه يصدق الاستغراق العرفي، يعني الطابع العام، اذا الطابع العام هذا فيصدق الاستغراق العرفي، الاستغراق العرفي شنو؟ انه وافق العام يصدق عرفا يصدق بعض. اما اذا وافق بعضهم بلا مخالفة النافين، النافين كانوا ساكتين، بعض وافق ماذا قسم كانوا يقولون بفتوى يفتون بمن؟ بحلية لحم الارنب، والبقية كان ما لهم فتوى ساكتين، هل مرجح هذا يصير وما يصير مرجح؟ يقول بناء على الترجيح بكل مزية بالي، فالترجيح به مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار من الترجيح بكل مزية، وهي قاعدة الكلية الشيخ استفادها سابقا من الأخبار، وربما أيضا يستفاد من قول زرارة سيديهما معا موافقان، وربما يستفاد أيضا هو هذا نفسه من يستفاد أنه يكفي الترجيح بموافقة بعض العامة من قول السائل في المقبولة قلت سيدي يا سيدي هما معا موافقان للعامة، يستفاد من هذا ماذا؟ أن المراد بما وافق العامة أو خالفهم في المرجح السابق، المرجح السابق الذي ذكره الإمام وهو موافقة العامة، المراد من موافقة العامة في المرجح السابق يعم ما وافق البعض أو خالف البعض، لعله هذا المقصود، يعم الموافقة البعض بلي أو مخالفة البعض. بس الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قلنا يستدرك، يقول ولكن الإمام في الفقرة الأولى هو شنو ايش قال؟ خذ بما وافق العامة، ظاهر وافق العامة يعني كل ال كل ال كل ال كل ال كل ال عامة. في الفقرة الثانية لما زرارة قال قلت سيدي هما معا موافقا، ظاهره يكفي موافقة البعض، لكن أي الظهورين أقوى؟ الفقرة السابقة ظاهرة في أن الكل لازم موافقتهم، الفقرة اللاحقة ظاهرة يكفي موافقة البعض، أي الظهورين أقوى؟ يقول الأولية أقوى. إذن الفقرة الثانية لابد نأولها هما موافقان يعني نحملها مثل ما بينا،
يعني كلتا الروايتين لا يقول بها العام، يعني مفقود المرجح هنا ومفقود المرجح هنا، فموافقان بمعنى لا هذه توافق ولا هذه توافق، هذا المقصود. واحنا اشكلنا قلنا اذا هذا المقصود اذا المخالفان شنو معنى.
على اي حال ويرده ان ظهور الفقرة الاولى،
الفقرة الاولى في كلام الامام شنو هيش كانت؟
خذ بما وافق العام، الفقرة الاولى هذه كانت خذ بما وافق العام أن ظهور الفقرة بما وافق العام أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل، أو اطرح ما خالف العام وخذ بما، ويرده أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة،
هاي الثانية الذي يقولهما مع الموافقان
في كفاية موافقة البعض، فلازم ناخذ بالفقرة الأولى. الثانية على من نحملها؟ نحمل الثانية على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما وتساويهما، على إرادة صورة تساويهما من هذه الجهة،
يعني هما موافقان، يعني المقصود على أنه ماذا؟ لا يوجد موافقة العامة لا لهذا ولا لهذا، مو المقصود موافقان يعني هذا موافق وذاك موافق، يعني يوجد فيه المرجح وذاك يوجد،
لا، صورة هذا المرجح في كليهما وتكافؤ من هذه الجهة. وأنا قلت إذا كان هذا المقصود إذن ما معنى مخالفة على أي حد. وكيف كانت الخلاصة
بالفقه إذا أجتنا روايات؟ هذا فرد مشكلة يواجه الفقيه في مقام الاستنباط، إذا جاءته روايتان واحدة من الروايات متعارضتان وواحدة يفتي بها نصف العام لا كل العام، خلاصة سؤالنا هذا الذي نريد نطرحه أنه هذه نحملها على التقية ونطرحها ولا؟ أجبني بالعبارة الصريحة. يلا شنو يقول الشيخ رضوان الله عليه؟ هذا بعد الحوالة على نظر الفقيه، يكون هو الفقيه ماذا يعمل؟ نظر، فلعله يستفيد من اعمال نظره انه بالي فيها تقية، بس منين يستفيد؟ مناشئ الاستفادة ماذا؟ يبين الشيخ مناشئ ثلاثة للاستفادة. مرة الفقيه يستفيد ان هاي رواية فيها تقية من باب على انه مضمون هذا الرواية الذي يفتي فيه البعض به البعض مضمون للمذهب المشهور بين العامة، لأن العامة عندهم ماذا؟ باختلاف البلدان مذاهب مختلفة مشهورة. مثلا في الكوفة المذهب المشهور ماذا كان؟ مذهب أبي حنيفة. في المدينة كان المذهب المشهور والشائع مثل مالك لمالك وهكذا. فالفقيه يتمكن يشوف حينما صدرت الرواية وين صدرت، بالكوفة أو صدرت وين؟ فإذا صدرت في الكوفة والمذهب ماذا الطابع العام على الكوفة ياهو مذهب أبي حنيفة، فإذا الرواية كانت توافق مضمون ما يقول أبو حنيفة فهذا معناه فيه التقية، وإن كان لا يقول بها كل العامة لكن بهالقرينة يستفيد أن فيها ومن هنا يا أخي، ومن هنا يا أخي يظهر الارتباط بين الفقه وبين التاريخ. الفقيه يكون شي يصير مؤرخ، مو بس فقه كله، هذا ترى يأثر عليه من حيث لا يشعر ولا يعلم، إذا إلى إحاطة تاريخية بالتراجم بحياة هؤلاء العامة والكذا، نفس هذا الاطلاع التاريخي راح يجعل الفقيه يفهم من النص غير ما يفهمه لو لم يكن هذا الاطلاع التاريخي موجود عنده. هسه احنا بينا الآن الفقيه شلون يتمكن يفهم أن هاي رواية فيها التقية غير يكون يعرف أن المذهب الذي كان شائع في الكوفة ومذهب أبي حنيفة غير هذا يكون يعرف هذا منين؟ يعرفه من خلال التاريخ هذا،
ويعرف أن هذه الرواية صدرت في الكوفة.
هذا منين يكون يعرفه؟ من خلال ماذا؟ التاريخ كله.
على أي حال، هذا المنشأ الأول. وهناك منشأ ثاني ماذا؟
لفهم التقية، ورود التقية في الرواية، أن الرواية واردة للتقية. مثل ما بعض القرائن الخاصة، مثل من بعض القرائن الخاصة،
مثل الإمام سلام الله عليه في رواية من الروايات في مسألة قضائية مرتبطة بالقضاء يقول: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع.
سبحان الله، الإمام يقول فلا أستطيع رده، يتبين اشقد رأي ابن أبي ليلى مستحكم الذي الإمام ما يتمكن. ما فهذا نفهم أنه متى ما جاءتنا الرواية وهي موافقة لرأي ابن أبي ليلى،
أو هاي الرواية الذي مضمونها في القضاء أو يأيد قول ابن أبي ليلى، نفهم أنها واردة تقيته
بقرينة قول الإمام فلا أستطيع رده.
ومرة يستفيد الفقيه التقي، يستفيد ماذا؟ من أخبارهم، يعني يرى على أن هذا المضمون موجود في روايات العامة، فيفهم الفقيه على أن إذن هاي الرواية الذي وردتنا فيها التقية لأجل أنه ماذا؟ العامة يقولون.
فهم من خلال رواياتهم، لم يفهم هذا من خلال فتواهم، لا، من خلال رواياتهم فهم أن هاي الرواية إذا حتما واردة تقيتان، لأنهم هم يرون هذا ما هذا المضمون مثلا.
وهكذا توجد مناشئ أخرى. المهم الفقيه يا أخي يكون يشغل ماذا؟ ذهنه حينئذ حتى يفهم على أنه هل فيها تقية أم لا. يقول: قدس سره وكيف كان لو كان. هنا موجود ولو كان، مناسب يكون يصيب لو مو ولو. لو كان وكيف كان يعني شنو؟ يعني سواء فرض على أن هذه الرواية استفدنا منها، يا سيدي قلت مع هما معا موافقان، استفدنا منها أنه يكفي في التقية موافقة البعض أو لم نستفد؟ السؤال راح نطرح هذا الابتلاء كثيرا. لو كان كل واحد موافق لبعضهم مخالف لآخرين منهم، يعني هذه الرواية توافق بعضا وتخالف
البعض الآخر، تخالف البعض الآخر، هاي مشكلة،
لو ما كانت تخالف ما يخالف لكن تخالف، شو نسوي؟ وجب الرجوع إلى ما يرجح في النظر، ما يبالي ما يرجح في ما يرجح في النظر ملاحظة التقية فيه. يرجح في نظرنا أن الإمام لاحظ التقية فيها خبر أو في هذا الخبر، ما يرجح في نظرنا أن فيه التقية نطرحه حينئذ. هسه منين نستفيد؟ كيف يرجح في نظرنا؟ أحد مناشئ ثلاثة: ربما يستفاد ذلك يعني أن هذا الخبر فيه تقية من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان الصدور.
الفتوى المشهورة بيناتهم هذا،
هذه الأشهرية تصير سبب علما لأن نجزم بأنه هذا الخبر فيه تقية، ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ، فقد حكي عن تواريخهم أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر، سمينه رجل آخر ما ندري، وأهل مكة على فتاوى ابن أبي جر، وأهل المكة على فتاوى، وأهل البصرة على فتاوى عمارة وسواده، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي، هنا عمان مكتوب، على فتاوى الأوزاعي والوليد، وأهل مصر على فتاوى الليث ابن سعيد، وأهل القرى على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري، وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيب وعكرمة وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري إلى أن إذن تبين مذاهبهم هواية. شلون يقولون مذاهب العامة أربعة؟ يقول بالي في الأزمنة المتأخرة صار البناء على التضييق من المذاهب، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة 65 و300 كما حكي. على أي حال، هذا المنشأ الأول لاستفادة التقية في أحد الخبرين. المنشأ الثاني هذا بعمارات خاصة، وقد يستفاد ذلك يعني وجود التقية، منين يستفاد؟ من الإمارات الخاصة.
مثل قول الصادق عليه السلام حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية، قال الإمام نقطتين شارعة، أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع
رده. هذا يفهم على أنه المضمون القبر الموافق لرأي ابن أبي ليلى حتما فيه تقية لآية القرينة الخاصة.
وقد المنشأ الثالث هذا، وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم، إذا إنسان لاحظ هذا المضمون هذا الرواية موجود في رواياتهم يفهم أنها فيها حتما التقية، ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم لهذا السبب، أنه إذا الخبر وافق أخبارهم هذا يعيد أن فيه التقية يكشف هج. الأمر الخامس أو التنبيه الخامس محصله، إذا جاءنا خبران متعارضان وكان أحدهما أقوى دلالة، شو نسوي هنا؟ إيش قلنا فيما سبق إذا تتذكرون؟ إيش قلنا مولانا؟ قلنا نقدم الأقوى دلالة ونجمع بالجمع الدلالي، تتذكرون إيش قلنا؟ يلا مثل العام والخاص، نأخذ بالأقوى دلالة وهو الخاص ونخصص العام بالخاص، حتى هاي اللي أنا أريد أقولها لو كان العام أرجح صدورا يعني أوثق سندا مثلا، وحتى لو كان العام مخالف العامة والخاص موافق، لا ننظر إلى ذلك ما دام الجمع الدلالي ممكن، نقدم ماذا؟ نجمع بين النصين ولا نعتني لموافقة أو مخالفة العامة، يعني المرجح الجهتي لا نعتني له، ولا الأوثقية يعني المرجح الصدوري، فلا نعتني لا للمرجح الصدوري ولا الجهتي، بل نجمع بالجمع الدلالي. هذا تقدم سابقا يولا بل تقدم. السؤال الذي يريد نطرحه جديدا هذا، أنه لو كان أحد الخبرين فيه مرجح صدوري والخبر الآخر فيه مرجح جهتي، أيهما مقدم بنظرك الشريف؟ سؤالنا هذا. لو دار الأمر بيننا وبين من يا إخوان؟ بين المرجح الصدوري وبين المرجح جهتي، يعني خبر كان أوثق سندا والخبر الآخر إيش كان؟ مخالف للعام. بنظر اتسى الآن بنظرك الشريف شنو يا أخي؟ هاي المسألة وقعت معركة بين الشيخ الأنصاري وبين تلميذه مرزا حبيب الله الجيلاني الرشتي، على ما ينقل صاحب الكفاية في الجزء الثاني من الكفاية. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه شي يقول؟ يقول الصدور نقدمه. ليش المرجح الصدور يعني الأوثق سندا نقدمه؟ ليش؟ تكلم كثيرا أنا لب اللبابة بين الكيا. قال لأجل أن الترجيح بمخالفة العامة متى يصح؟ لو كان الجواب يصح لو كان الخبران بينهما تكافؤ من حيث السند. ومتى يكون تكافؤ من حيث السند؟ إما بأن يكون مقطوع أي الصدور، وإما تكافؤ بعد ماكو أرجحي لواحد على الآخر، وإما أن يكون مظنوني الصدور
من دون أن يكون مرجح صدوري لهذا على ذاك.
هنا تكافؤ من حيث السند صار من حيث الصدور.
في مثل هذه الحالة يجوز إعمال المرجح الجهتي بعد أن تكافأ سندا، نقدم المخالف علما للعام. أما إذا لم يتكافأ من حيث الصدور كما هو محال، كما هو محال شنو كلامه، أحدهما كان أوثق من الآخر، إذا تكافؤ من حيث الصدور ما موجود، فلا يحق لك أن تقدم حضرة جنابك. أنت شو تقول؟ قدم المخالف للعام، يعني نقدم الذي معه المرجح الجهتي. لماذا؟ فرد نكتة صغيرة ذكرها الشيخ الأنصاري، لو كان هاي يذكرها فقط كان يكفي، يكفي كله، كان يكفي كل الصيد في جوف الفرع. يا أخي هي هاي الجملة، قال لأن جهة الصدور فرع أصل الصدور. احنا يكون ماذا أصلا ثبت أنه صادر، ثم نقول صادر علما للتقية او لا للتقية. فلا معنى حينئذ لان نقدم المرجح الجهتي، فانه كلما دار الامر بين مرجح صدوري ومرجح جهتي نقدم الصدوري، لان جهة الصدور فرع الصدور، فلازم نقدم ماذا؟ المرجح الصدوري. فإذا مرجح الجهتي متى يجوز إعمال النتيجة؟ شنو صار؟ إذا تكافأ صدورا، إما بأن يكون مقطوعي الصدور، إما بأن يكون مظنوني الصدور من دون مرجح لواحد على الآخر. إذا قد واحد يقول شيخنا فد اقتراح صغير، بالله عليك فد اقتراح صغير بسرعة عاجلة، يلا بالعجل، لعلك تقول إذا كان مظنوني الصدور خو فببركة إصالة حجيتي خبر الثقة، الأصل في كل خبر ثقة أن يكون ماذا؟ صادر وحجة. ببركة إصالة حجية كل خبر وصدور كل خبر نقول هذا صادر وهذا صادر. فإذا ثبت صدورهن، مو تثبيت صدورهن يا ولا، خذ ثبت، اعمل بعد حينئذ اعمل مرجح الجهتي. انت قلت المرجح الجهتي فرع الصدور، خذ ثبت الصدور. كما هذه المحاولة يا إخوان، يا إخوان وين يقول بها العلماء؟ إذا كان عندنا خبران في مجال ثاني يقول بها العلماء، إذا كان عندنا خبران أحدهما عام والآخر خاص، يعني أحدهما ظاهر والآخر أظهر، وكان سند أحدهما أقوى من سند الآخر، ماذا يقول العلماء هنا؟ يقولون نقول بصدورهما كلاهما صادر ببركة إصالة حجية الصدور، حجية خبر الثقة، ثم نجمع بينهما بالتخصيص بعد أن ثبت الصدور بالأصل، نجمع بينهما. وما أريدنا منك يا أخي أن نقول، فلنقل هما صادرا ثم نعمل المرجح الجهتي. يقول الشيخ هذا قياس مع الفارق، لأن في موردنا إذا أردت تطبق هذه المحاولة يلزم اللغوية، إذ لا معنى يلزم اللغوية ليش؟ إذ لا معنى لأن يقال قل إن الموافق للعام صادر أعبدك بصدوره، ثم يلتفت لي المولى ثانية يقول ولكن أحمله على التقية. تدري شنو معنى احمله على التقية بالعبارة الصريحة؟ يعني طرحة، نحمله على التقية يعني طرحة يعني لا تعمل بي، وهذا أليس هذا لغو؟ قل صادر ولكن شنو لا تعمل بي، هذا لغو هذا. فهذه المحاولة تطبيقه في موردنا يلزم منه اللغوي، بخلافه هناك لا يلزم منه اللغوي. ليش؟ لأن لما أقول العام صادر لا أقول بعد ذلك اطرحه اعمل به، لكن على نحو التخصيص، يعني أكرم العلماء اعمل به لكن في العدول فقط لا حتى في الفساق، فما يلزم لغوية وطرحه. فالخلاصة يا أخي، إذا دار الأمر بين المرجح الصدور والجهتي نقدم المرجح الصدوري، لأنه الجهتي فرع ماذا؟ أصل الصدور بحسب الظاهر. ماذا المضمون تقريبا خلصنا، هذا مضمون ثلاثة أرباع صفحة اشرحت لكم إياه، الآن ثلاثة أرباع صفحة إن شاء الله التطبيق غد بحوله وقوته عز وجل.